محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائه إسماعيل من الآن حتى يقوم المجيد. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المؤمنون في الآية 91، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. طبعا هذا التتبيع الثاني على صدر الآية، أو الفصل في الآية صدر وتفريع. صدر الآية وما كان معه من إله، وهذا الصدر على نحو الإخبار أن المولى يخبر أنه واحد أحد ليس معه شريك، ثم يفرع يقول: إذن يعني لو كان هناك شريك إله آخر لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال البحث في معرفة الله جل شأنه. طبعا بعدما عرفنا برهان العلة في إثبات الصانع، من باب أن وجود المعلوم يدل على وجود العلة، فهذه الموجودات بتمام من ناحية وجودها تدل على وجود الصانع، على وجود الخالق. فالمسألة بعبر عنا بمسألة إثبات الصانع، وجود الله ما شئت فعبر. بعدما استعرضنا برهان العلة، وبعدما استعرضنا مفهوم برهان النظر، مفهوم برهان النظر هو التصفح في أجزاء هذا الكون بتمامه، فنلاحظ أن هناك نظم بين أجزاء هذه الموجودات. هذا النظم يدل على وجود خالق خلق هذه الموجودات المنتظمة، مش الصدفة أو الدهر أو الاتفاق. طبعا برهان النظم بعدما عرفنا مفهومه له مصادق. إذا أنت بدأت تجي بتطبق مصادقه، مصادقه برهان النظم هو تمام أجزاء الوجود الكوني. إذا بدك تبلش من الأشرف اللي هو الإنسان وبتنتهي بدك تحد كل الموجودات الأرضية والسماوية حتى تصل إلى العرش، وكلها منتظمة، بعضها حينئذ يأتلف مع البعض الآخر. من هنا لا يمكن لنا أن نتصفح كل أجزاء الخلق. نحن ذكرنا من واقع الإنسان من باب المصداق لبرهان النظر، بس من أجل لفت النظر إلى أمري، إلى أمر وجود النظم في هذا الجزء الإنساني، وإلفات النظر إلى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد أبان وبين برهان النظم بأحسن بيان في كتاب توحيد المفضل. فمن أراد أن يكمل البحث في مصادق برهان النظم فعليه قراءة كتاب توحيد المفضل، وهو كتاب متوفر في المسلمين. بظل الدليل الثالث المعتمد عليه في إثبات الصانع هو برهان التدبير. بالواقع برهان التدبير يستخدم تارة لإثبات الصانع وأخرى لوشبة الصانع. طبعا مسألة الوحدانية مثلا يؤتى ويبحث فيها بعد مثلا إثبات الصانع، لذلك سنرجئ البحث في مسألة دليل برهان التدبير إلى محله. هذا من جهة. من جهة ثانية، بعد إثبات الصانع ووجود الله جل وعلا، بعد إثباته علميا، ولا هو موجود في عالمي في وعاء متقرب، لكن بعد إقامة الأدلة الإثباتية على وجوده، لا بد من البحث في التوحيد. هلا ممكن واحد تطلع معه انه ولو هلا ما نبحث في التوحيد ما كنا مسلمين. بالواقع اذا تصفحت القران تجد ان المولى اولى اهتماما بالغا في التوحيد أكثر من الاهتمام في مسألة إثبات الصانع. يعني إذا تبتجي تفتش عن الآيات التي تكلمت عن إثبات الصانع تلاقيها قديمة، على رأسها قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أما مسألة التوحيد وحدانية الله فالآيات في القرآن كثيرة جداً كثيرة جداً. لذلك لا بد حينئذ أن نقف أمام مسألة التوحيد للاهتمام القرآني من جهة، من جهة تانية التوحيد له معاني، مش مثل ما أنا وأنت نتصور إنه هذا المسألة الارتكازية، وإن كان المسألة الارتكازية هي المجمل، لكن كل شيء إذا ما فصلته ما بيتقرر ما بيثبت من جهة، من جهة تانية ما فيك تستفيد من آثاره ما دام أمرا ارتكازيا. حتى تستفيد من آثاره وتحقق العبودية لله، وبحثنا نحن في المولوية والعبودية، فلا بد أن تلتفت إلى هذا الارتكاز. هذا الارتكاز لا يمكن لك أن تلتفت إليه إلا إذا شرح، إلا إذا بحث عرف طلع حينئذ على بساطه. بالواقع التوحيد له أربع مراتب أربع معاتب. توحيد الذات، مراد بتوحيد الذات هو أن ذات الله جل جلاله هو واحد لا إثنينية في هذه الذات، يعني ما في ذات تاني تستحق أن توصف بأنها إله وبأنها الله إلا الله جل جلاله. توحيد الذات. المرتبة الثانية والمعنى الثاني توحيد الصفات. طبعا الصفات تنقسم الى حق الى ايجابي الى ثبوتي وسلبي، والثبوتي تنقسم الى حقيقي واضافي. الامر الثالث من التوحيد هو توحيد الافعال. الامر الرابع من التوحيد هو توحيد العباده والطاعه. اما بالنسبه الى توحيد بالواقع بالنسبة إلى توحيد الذات، توحيد الذات يبحث علميا من جهتين لإثبات أمرين. الأمر الأول بنفي الشريك، أن الله جل جلاله له مصداق واحد مش مصداقين. الإنسان له مصادق بعدد أبنائه ولد آدم. أما الألوهي الله الإله ما شئت تتعبر له مصداق واحد منحصر في مصداق واحد، كانحصار الشمس في مصداق واحد، كانحصار القمر بخلاف النجم. لفظ النجم بتلاقي له ألف مصداق في السماء. يبحث في توحيد الذات من ناحية نفي الشريك، ويبحث وهذا الأمر الثاني مش ملتفت إليه عند غالب الناس، ويبحث في توحيد الذات من ناحية نفي الترتيب، انه الله جل وعلا بالجسم لازم عدم الجسمية مش مركب، لازم عدم الترتيب عدم الجزئي، لازم عدم الجسمية عدم المحدودية لإله، عدم حلوله في مكان عدم حلوله في زمان عدم احتياجه عدم نقصه، كل ما يترتب على نفي حينئذ الجزئية. وسنشير حينئذ إلى هذه الأبحاث. بالواقع هذه الأبحاث وإن كنت رح تشوف أنت أنه والله شغل كبير، إلا أنه لا بد من أن نبحثها. بحثها بيقتضي توسعة مفهوم الإنسان حول فهمه للكون، انه مش بضل ينظر للكون نظرة عابرة غير ملتفت. كل ما بحث في مسألة التوحيد والعقائد كلما تعمقت نظرته ورؤيته نحو الكون. هذا من جهة. من جهة تانية اذا تعمقت نظرته نحو الكون صار يفهم اسباب وجوده كيف بده يصير في هذا الكون. اذا فهم اسباب السير ينعكس قوة في بناء شخصيته الإسلامية. هذا من جهة. من جهة تانية من اللي قال لك انه هذه المعرفة مش من افضل العبادات عند الله؟ في النبوي تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة.
محمد
تفكر بشو؟ انك تتفكر كيف بدك تاكل بكره او كيف بدك تبني او كيف انه والله بدك توسع ملكك، هذا هو اللي افضل من العباده. لا، التفكر في معرفه الله جل وعلا. ايضا في الخبر عن احدهم، عن احد الائمه صلوات الله وسلامه عليهم، انه قال، طبعا الخبر موجود في البحار الجزء الثالث صفحه 14 رقم 32، يقول احد الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين: بعضكم اكثر صلاه من بعض، وبعضكم اكثر حجا من بعض، وبعضكم اكثر صدقه من بعض، وبعضكم اكثر صياما من بعض. هم من ناحيه الافعال، وطبعا الاكثر بيكون افضل من ناحيه هذا الفعل. تتمه الخبر قال: وافضلكم افضلكم معرفه، فإن المدار على معرفة الله جل وعلا. نفس مضمون في خبر ثاني، مش في نفس المضمون، في خبر ثاني عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التوحيد نصف الدين. يعني أنا جبت الخبر الثاني حتى ما تقلش انه طيب المعرفة يا سيدي، مع الامام انه معرفة الله، على المعرفة فتشمل معرفة المعاد. بضمينة الخبر الثاني ما قالش اثبات الصانع مسألة وجود الله، قال التوحيد، يعني مسألة الوحدانية. يقول: التوحيد نصف الدين، واستنزل الرزق بالصدقة. بناء على ذلك فيستحق حينئذ منا البحث، انه نلتفت له شوي، وانه انا ابذل جهد شوي في طرحه. بالواقع توحيد الذات من ناحيه نفي الشرك يستدل له بامور. الامر الاول الفطره. ان سابقا الفطره هو الارتكاز النفسي، هو ما بني عليه، ما بنيت عليه النفس. سابقا استدللنا بالفطرة على وجود الله، وعلما ان الوجود النفسي في داخل البدن تتصل بوجود الله جل وعلا، وعلما بدليل انه بس تترك النفس شواذير البدني وشواذير الحياتي، وانت تتركها، تتركها لما تجيها عارض من مرض، من خوف، من خطر، تغفل عن الدنيا وعن البدن، ترجع الى ذاتها. بمجرد ما ترجع النفس الى ذاتها تتعرف بالله لوحدها من دون اي حث، من دون اي التفات، من دون اي ترتيب مقدمات، من دون اي بحث، لحال النفس بتلاقي انه تعرفت بالله جل وعلا. هذا التعرف استدلنا به سابقا على مسألة اثبات الصانع، على مسألة وجود الله، انه لما عم تتعرق بالله فدليل علمي على وجود الله. بنفس هذا الدليل نستدل على وحدانية الله جل وعلا، انه النفس لما تنقطع عنا الشواغل ستتعرق. لكن هل ترى بالوجدان انت انه النفس لما عم تتعرق عم تتعرق بإلهين، واحد على اليمين واحد على الشمال، او انه عم تتعرق بإله واحد؟ مثل ما استدللنا على التعلق بوجود الله على وجود الله، فالتعلق بإله واحد يدل على وجود المعرفة الإلهية الفطرية القلبية التوحيدية، كما أن هذه المعرفة هي معرفة قلبية فطرية إلهية وجودية، أي وجود الله جل وعلا. لذلك المولى جل وعلا ركز على مسألة التوحيد من خلال الفطرة في آيات كثيرة، لكن من جملة هذه الآيات قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. دعوا الله مثل ما أنه التفتوا إلى وجوده وتعلقوا بالوجود، فالتفتوا إلى وحدانيته. ما دعوا إلى أين؟
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نشاهم إلى البر إذا هم يشركون. في سورة العنكبوت أي 65. مش بس والله الخطر حال السفر مطلق الضرر بس يتوجه الضرر لإلك بحيث انه الضرر يكون ضرر يستحق الالتفات، مش انك تضيع فرانك او انه ضاع فرانك منك، لا، ضرر يعتنى به عقلائيا. تشوف مباشرة نفسك توجهت نحو خالقها وتوجهت نحو وحدته، دعته بما هو واحد ليس بما هو متعدد. لذا قال تعالى وإذا مس الناس ضرا، الضر هو مطلق الضر، ضرا دعوا ربهم منيبين إليه. بس الإنسان يئوس، الإنسان مش مؤدب مع رب، لذلك تتمك الآية ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم، ما قالش يشحدون، تكون المسألة متعلقة بوجود الصانع، قال يشركون، تصير المسألة متعلقة بالتوحيد. لذا قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، في سورة الروم الآية 33. يقول المولى جل وعلا، وهذه هي أبلغ آية، بقول أما يجيب المضطر، كنت بس تكون مضطر لدفع شيء، وهون عم يجيب على نحو الاستفهام، بس مش الاستفهام بداعي والله انه المولى مش عارف وعم بيتعلم منا من ناحية انه ناطر اجابتنا، عم يستفهم لا بداعي العلم او التعلم، انما بداعي الاستنكار علينا. لذا قال اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله. في إله تاني عم تدعوه؟ في إله تاني عم تتعلقوا فيه عند الشدائد؟ في إله تاني عم يدبر بقاء المجتمع جيلا بعد جيل غير الله جل وعلا؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، في سورة النمل الآية 62. هذا من ناحية الدليل الأول، الفطر البشري. الدليل الثاني وحدة النظم الكوني. سابقا استدللنا بوجود النظم على وجود المنظم، هلا نحن مش عم نستدل بوجود نفس النظم، عم نستدل بوحدة النظم. شو وحدة؟ وحدة النظم متوقفة على فهم أمرين. الأمر الأول أنه بتلاقي كل هذا الكون بتمام أجزائه يسير نحو غاية واحدة، مش غايتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، نحو غاية واحدة. لما بتلاقي هذا المخلوق المتعدد كله عم يسير نحو غاية واحدة، تستكشف انه هذا المخلوق وان تعددت مصادقه لكن تبعا لوحدة غايته، يدل على وحدة الخالق، يدل على وحدة المنظم وهو الله جل وعلا. هذا من جهة، من جهتين طبعا، الوحدة الغير وحدة هي التسخير الإنساني، أنه كل ما في السماوات والأرض سخر من أجل الإنسان، والآيات التسخيرية ذكرناها أكثر من مرة، ما في داعي أنه نذكرها ألف. في سورة الجثة الآية 13 وسخر لكم ما في السماء وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. في آيات تانية بتدل على تسخير السماء والأرض معا. الأمر التاني لابد أن نلتفت إليه لنفهم وحدة النظم، أنه مع غض البصر عن الغاية، هذا المخلوق المتعدد بتلاقيه مختلف بعضه مع بعض، ما بتلاقي بينات التنافي، ما بتلاقي تناقض من جهة، بل بتلاقي كل عالم من سلطان الله بحاجة إلى عالم آخر. عالم النبات بحاجة إلى الحيوان، الحيوان بحاجة إلى النبات، كل منهما بحاجة إلى الجماد، الجماد بحاجة إليهما. الإنسان بحاجة إلى العوالم الثلاثة، العوالم الثلاثة بحاجة إلى الإنسان، العوالم الأربعة الإنسان والحيوان والنبات والجماد بحاجة إلى وجود الشمس، والشمس بحاجة لهم، لأنه إذا ما في أرض عشان تطلع الشمس عشان تشرق. كذلك النظام الشمسي بحاجة إلى نظام آخر، وهكذا كل جزء من أجزاء الكون يختلف مع بقية الأجزاء ويتناسب وحدة، وكل جزء من أجزاء الكون بحاجة إلى بقية الأجزاء الكون. إذا عرفنا حينئذ الشقين لوحدة النظم، فمن لي أن هذا الوجود وإن تعدد وتكثر لكن كله بعضه بحاجة إلى بعض، وكأنه واحد، هذا من جن، وكله بصد في غاية واحدة وكأنه واحد. هذا المعنى اللي بيحكوا عنه الفلاسفة والعرفانيين وعلم الكلام بمفهوم الكثرة في الوحدة، انه في كثرة متكثرة في عالم الوجود لكن كله بصب بوحدة. انت لذلك في عالم العبادة لما بتصفى نفسك وبتستغرق في الله ما بتلاقي انك انت، كل هذا العالم الكوني كله حينئذ هو من جملة أدلة ربوبية الله، من جملة أدلة وجود الله، من جملة أدلة عظمة الله. فهذه أيضا كثرة في عالم الوحدة، لكن كثرة في عالم الوحدة من ناحية التوجه، من ناحية العبادة، مثل ما في كثرة. هذه الكثرة في وحدة في عالم التوحيد، في كثرة متحققة بوحدة في عالم العباد وفي عالم الطاعة وفي عالم السلوك وفي عالم حينئذ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وحدة النظم الكوني. بتلاقي أن المولى جل وعلا أشار بل وضح، بس كيف وضحها في القرآن؟ وضحها بأي وحدة؟ في موضع واحد ما إلوش سين، في قوله تعالى في سورة الملك الآية الثالثة والرابعة بيقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما من نف يعني لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت من ناحية التناقض، من ناحية التضاد، من تفاوت من ناحية انه كل جزء مؤتلف مع الجزء الاخر، من تفاوت انه مش كل جزء رايح لغاية تختلف عن غاية بقية الاجزاء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من نقص، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو كليل. ليش بينقلب إليك؟ بينقلب إليك لأنك تندهش من هذا الانصباب الكثروي في عالم الوجود المندك بوحدة الغاية، وهذا الكثرة الوجودية المنصب في وحدة الاحتياج، فبتقول سبحان الله لا يمكن أن يوجد وجود أبدع من هذا الوجود على الإطلاق. الأمر الثالث بدل على وجود الله جل وعلا أنه نحن من أمة خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء الذين أتوا من لدن آدم إلى زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا إلى عبادة الواحد الأحد. طيب لو في إله تاني لازم يعمل مثل إله الأول، يبعث رسل ويبعث كتب ويبعث شرائع تحدد للناس رضاه وغضبه، وانه شو بده منهم ولاش خلقهم، شو بده يسوي فيهم بعد ما ينتهوا من الدنيا. هل رأيت نبيا من سلسلة الأنبياء دعا إلى غير الله جل وعلا؟ لذلك يقول الله جل وعلا إشارة يعني توضيحا لهذا الدليل الثالث بيقول في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني كله رسل، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في آية تانية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل، فدي أيضا من جملة الأدلة الدالة على أن النبي ارتأى مع الرسل بدليل انه الله عم يقول النبي اسأل بقية الرسل اللي ارسل ليهم. لما عم يقول له اسأل اذا ما في امكانية السؤال فبيكون الامر بالسؤال للنبي بيكون لغو، واللغوية منتفية عن كلام الله جل وعلا. امكانية السؤال تمت في الاسراء، تمت في المعراج، تمت ان النبي له القدرة ان يتصل بعالم البرزخ. لذا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. في آلهتين، وإذا شي نبي من الأنبياء السابقين دعا إلى هذا الإله الثاني في سورة الزخرف 45، في أي تلت في سورة الأحقاف الآية الرابعة يقول المولى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. هالآلهة الثاني أنتم عم تخترعوها وتعطوها أسماء، أروني ماذا خلق، شو أثروا، ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أو إلى الخص يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة، أي أثر أثارة من علم إن كنتم صادقين. في سورة الأحقاف الآية الرابعة. هذا الدليل السيري. الدليل الرابع قانون العلي. لا تقول لي رجعنا قانون العلي، إلا قانون العلي سابقا في إثبات الصانع استدللنا من وجود المعلول على وجود العلي، استدللنا أن وجود المعلول كان دليلا لنا علميا على وجود العلي، مثل ما أنه أثار الأقدام تدل على المسير. هلا مش عم ننتقل من المعلول للعلي، قال بدنا ننتقل من العلم للمعلول. قانون العلي كل علم إذا اكتملت لابد أن يصدر المعلول عنها، والعلم إذا ما اكتملت ما بيصدر المعلول. يعني تعال نحكي بالشيء الواضح بين حياتي وحياتك، هو الاحتراق. لما بتجيب نار بتجيب خشبة وبتحطها على النار بصير الاقتران وما عليها مي، ما فيك بعد ما بتحط الخشبة بالنار تجي الله تقول له اللهم انه اجعلها غير محترقة، تفصل بين العلي والمعلوم. ها بيسموه القضاء، ها القضاء بده يتحقق القضاء، ما فيش بداء بعالم القضاء ابدا، ما بينفع لا دعاء ولا رزق ولا اي شيء، بده يتم الاحتراق. ليه؟ لما اكتملت العلي، بس تكتمل العلي لابد ان يصدر المعلول. طيب بناء على ذلك اذا في اله ديني فتمت العلة للخلق، فلا بد أن يصدر خلق آخر غير هذا الخلق الإلهي، ويكون له سلطان تابع للإله رقم اثنين. وإذا كان له سلطان لا بد حينئذ أن يفعل كما فعل ربنا جل وعلا، أن يتدرج بالخلق حتى يوصل الخلق إلى رتبة أن يوجد البشر اللي عندهم قدرة بالترقي والسلوك والعبادة أن تتجلى صفات الله وأفعال الله في قلوبهم من ناحية قلبك. لخلق فيها بشر بالسلطان التيني، لو خلق لهم بشر لبعث لهم كتب ورسل. لذلك أمير المؤمنين قبل ما نقول أمير المؤمنين، لذلك المولى جل وعلا استدل بهذا الدليل في قوله تعالى في سورة فاطر قال قل في سورة فاطر الآية المتقدمة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. شو يلبني حينئذ من آثار ومن سلطان. أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن في نهج البلاغة تحت رقم 264 قل واعلم يا بني إنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، مثل ما في رسل لله بتجي رسل الإله رقم اثنين، لأتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه ولا عرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. هذا من ناحية الدليل الرابع. ومثل ما شفت انه هذا الدليل استدلال بالعلي التامي على صدور المعلوم. هون لو توقفت شوي في مذهب من الفلسفة قالوا بالفيض. شو الفيض؟ والفرض مبني على النقطة إنه العلة إذا تمت لابد أن يصدر المعنى. قالوا يا بس ما الله قديم والله تام العلوهية منذ القدم، فإذا المخلوق قديم كقدم الله جل وعلا، المخلوق مش البشر، مش شرط يكون بشر، فإذا هذه ما يسمى بمسألة الفيض الإليه. وعلشان هاي قسم كبير من علمائنا السنة والشيعة اعتقدوا بمسألة الفرض مبنية على أمور أنه إذا تمت العلة لابد أن يصدر. في الأخبار سيأتي بحثها مفصلة بس لأنه جبنا القاعدة رد لها النظر وأنه في تخلل في الآن معدوم في كل شيء إلا الله شكرا. بدليل أنه هذا القانون اللي بيحكي عن العلة، بس أي علة؟ العلة الشندي النار الصمت. أنت عم تتكلم عن علة مريدي، مريدي يعني صاحبة إرادة. شو معنى صاحبة إرادة؟ يعني سيحك بده يعمل إرادته بالخلق بيعملها، سيحك بده ما بيعمل إرادته بالخلق ما بيعمل. قانون العلة لابد أن يصدر المعلول إذا تمت العلة بالصح عند غير المريد، أما عند المريد فتبعا لإرادته. لشلا أنت مش علة تمن الحركة يا سيدي، ما فيكش تتحرك، فيك تتحرك. هل معناته إذا كنت أنت علتين من الحركة معناته أنك لا تسكن أبدا وأنك في حركة دائمة، أو أن الحركة تبعا لإرادتك؟ شكل بدك بتعمل إرادتك وتتحرك، بتحرك أعضائك وتتحرك، شكل بدك لا تعمل إرادتك فلا تتحرك. لذلك هي النظرية، نظرية الفيض اللي جتنا من الفلسفة اليونانية. الأمر الخامس الدال على توحيد الله جل وعلا ان الله جل جلاله قديم. شو معنى قديم؟ قديم بمعنى انه غير مخلوق، قديم بمعنى انه غير محدث. يعني ما فيك تقول انه الله ابتدا وجوده من هالنقطه الزمنيه، لاش اللي في اي زمن ما كانش، لإلك في اي زمن ابتدا حدوثه، ما هو قبل الزمن. في أي مكان أو أي مكان خال عنه، حتى إلك هو في أي مكان حل فيه، هو في كل مكان وهو الذي خلق المكان. فإذا هو قديم، معنى القدم أنه مش بحاجة لخالق، معنى القدم أنه مش بحاجة لخالق. طيب لو كان الآلهة اثنين ما كانش كل منهما قديم، لازم يكون الإله الثاني قديم مثل الإله الأول. ولو كانوا اثنين قدماء وبدي يكون بدأت الحد حد انه الإله رقم أول بوصل إلى الحد وبيوقف، يراهن الإله رقم اثنين بيبتدئ من الحد، لأنه لفظ الحد له معنيين ولكن احنا دايما نستعمله بمعنى واحد. لفظ الحد له معنى ما ينتهي به الشيء، وإله معنى ثاني ما يبتدئ منه الشيء. فلفظ الحد ينتهي عنده الإله رقم أول ويبتدئ الإله رقم اثنين. طيب إذا كانوا اثنين قدماء ومنذ القدم مش مخلوقين، لابد يكون بيناتهم مائز وحد وفاصل، وبل لابد يكون الفاصل قديم. إذا كان قديم بيكون غير مخلوق، إذا كان غير مخلوق ففيه صفات الألوهية، وليكون إله رقم ثلاثة. إذا كانوا اثنين بيقتضي قطعا يصيروا ثلاث آلهة، إلهين اللي عم بحكي عنهم والحد بيناتهم، ما في نفس كل صفات الإله فيه بالتالي. وإذا صاروا ثلاثة لازم يصيروا خمسة، لا، لأنه بين الحد والإله لابد يكون مائز، يميز الحد عن الإله رقم واحد. فطلعوا لنا حد صاروا أربعة، وبين الحد والإله رقم اثنين لابد يكون في حد مائز، لأنه مش معقول الحد هو جزء من الإله رقم اثنين، لأنه الحد دائما خارج المحدود منفصل عن المحدود. طيب إذا كانوا ثلاثة صاروا خمسة، صاروا إلهين والحد، والحدين القائمين بين الإله والحد الأساسي وبين الحد الأساسي والإله رقم اثنين صاروا خمسة، وإن صاروا خمسة صاروا تسعة، وإن صاروا تسعة صاروا 17، وإن صاروا 17 صاروا 26، ويلزم التسلسل بالآلهة. وهذه معناته أن الآلهة سلسلة ما إلى نهاية،
وإذا كانت الآلهة سلسلة ما إلى نهاية فحينئذ بده يتمشغل بعضهم بيشوفوا مين بده حينئذ يتدبر عالم الخلق بده يتآتم، وإذا بده يتآتم رح يشتغلوا ببعضهم، وإذا اشتغلوا ببعضهم قطعا ما رح يتم هناك خلق، وهذا على خلاف الضرورة أنه الخلق تم وفي صراع بين الآلهة، على الأقل في صراع بالعرش هو مركز التدبير الكون. هذا مما يكشف على أنه سلسلة من الآلهة المتعددة باطني كلها توقفت على تعدد الإله. إذا توقفت على تعدد الإله واللازم باطل، فما توقف عليه الباطل باطل مثله، فتعدد الآلهة أيضا حينئذ باطل. طبعا هذا استدلال بالواقع من نفس يعني استدلال بالعلم، بس شو الفرق بينه وبين الرابع؟ الرابع استدللنا بالعلم بالنظر إلى صدور المعلول عنا، هنا لا، النظر إلى العلم وبقية حينئذ العلل لو كان هناك علة أخرى إله أخر. هذا من جهة، من جهة تانية ما تتصور إحنا إنه هذا ابتدعناه وجبناه من عنا، الفكر البشري عاجز حتى عن هذا الدليل إلا بمعرفة أئمة الحق آل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. في الخبر عن هشام بن الحكم انه اجى زنديق عند الامام الصادق صلوات الله وسلامه، الخبر طويل اورده العلامه المجلسي في البحار جزء الثالث صفحه 230 والخبر تحت رقم 22 في ذيله، ذيل الخبر والخبر طويل، بيقول له الإمام ثم يلزمك للزنديق، ثم يلزمك إن ادعيت اثنين إنه في إلهين يلزمك فلا بد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين، إذا في إلهين لابد يكون في فرجة بينهما، فصارت الفرجة ثالثا بينهما لا قديما معهما، هو مقومات الألوهية أن لا يكون مخلوق، ومعنى غير المخلوق هو القديم، إذا كان كل منهما قديم فالفرج قديم، إن كانت قديمة صارت إله، لذا قال له فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة، إذا قلت اثنين يلزمك أن تقول إن صارت ثلاثة، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين إنه بين الحد والإله حد وبين الحد والإله رقم اثنين حد صاروا خمسة، لذا قال وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرشتان فيكونان خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة. وفي تقول إنه الآلهة سلسلة ما إلى نهاية، هذا واضح. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس أن المولى جل وعلا تكلم عن الآثار الفاسدة المترتبة على تعدد الآلهة في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة، فيهما أي في السماء، في السماء والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معنى بتقليه أن الأرض والسماء مش في اتصالها، كده بيكشف عن وحدة الخالق مش عن تعالى في سورة الأنبياء الآية 22. يقول المولى في الآية التي صدرت بها كلام، قل وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، شوف الفساد هون، ولعلى بعضهم على بعض، ومن يتنازعوا من بديك مش العرش ويدبر الملك، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون في سورة المؤمنون الآية 21. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال انه لو كانوا الهين ما بيشل الامر من ثلاث صور، اما ان يكون كل اله تام الالوهي وقوي مثل ما بده فيعمل، واما ان يكون كل من الالهين ضعيف ناقص الالوهي، لانه ناقص بيستعين بالتاني، فاثنيناتهم بشكله حينئذ العلم التام بالخلق، اما ان يكونان قويين واما ان يكونان ضعيفين، وإما أن يكون أحدهما قويا يعني تام الألوهية والآخر ضعيفا ولا رابع، في الصورة الرابعة عندك. مهما فكرت من الآن إلى يوم يبعثون برجيب صورة رابعة للمثل مع شيء. بناء على ذلك إذا كانا قويين فلا بد من الاستقلال، لأنه كل إله تم الإلهية، فإذا كل إله بده يستقل على الآخر. إذا كل إله بده يستقل على الآخر فإذا كل إله بده يدبر الكون بتدبيره، والتدبير مصدره العرش، فإذا لا بد أن يتآثر ويتغلب على العرش. وهذا باطل بالضرورة، لأنه مش عم نشوف نحن والله إنه في تقاتل على العرش، في تقاتل في عالم التدبير. لذا قال المولى لذهب كل إله بما خلق. لو كانا قويين لما قال كما قال أمير المؤمنين لوجب الثنائي في عالم الخلق، يعني في السلطان، ولوجب الثنائي في الدعوة الإلهية وفي الهدي وفي الأنبياء وفي الكتب وفي الرسل، كلها مش عم نشوفها، فلم يكشف عن عدم تعدد الأشياء القويين. وإن كانا ضعيفين كل واحد ناقص الإلهية، فإذا خروج عن محل البحث، لا احنا عم نبحث بالإله التام الإلهية، انت عم تفرض لي إلهين، واحد ناقص الإلهية بعالم التدبير، التاني ناقص الإلهية بعالم الخلق. يخلي هذا ناقص الإلهية بعالم التدبير مش إله، وهذا ناقص الإلهية بعالم الخلق، يعني ما عندوش قدرة على الخلق كمان مش إله. فإذا فرض المثل أن يكون كل منهما ضعيفين مش صح. من هنا بتعرف الشق التالي، الشق التالي أن أحدهما تام الإلهية والآخر ناقص الإلهية. ناقص الإلهية باطل الإلهية مش إله، شو بيضل؟ بيضل الإله القوي، يعني الإله التام الإلهية. هذا أيضا مأخوذ من كلام الإمام الصادق. هذا الدليل، يقول الإمام الصادق في نفس الخبر المتقدم اللي احنا أوردنا زيله، بيقول عن هشام بن الحكم من سؤال الزنديق عن الصادق عليه السلام أنه قال الزنديق لما لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيف. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالربوبية، يعني بالعرش، بل يجب يتآثروا على العرش، وعنه نحن مش في التقاطر. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف، تعال الشيء التالي هون البليغ، على ذلك ليش البليغ؟ بل ثبت أنه واحد، لأنه الضعيف نقص الإلهية والنقص الإلهية مش إله، طلعوا برا شو بضل قوي إنه يعني إله واحد. طيب أنت بالشق الثالث أخرجت الضعيف وهو واحد، فمن باب الأولى أن تخرج الشق الثاني لحال كون كل من الإلهين ضعيف. عشان هيك الإمام ما تكلم عن الشق الثالث، لذا قال انتقل إلى الشق الثالث، قال له وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد لا للعجز الظاهر في الثاني، النقص له. وإن ثبت بطلان الثالث ثبت بطلان الثاني، لأنه إذا أحدهما ضعيف ثبت بطلان ألوهيته، لكنه كل منهما ضعيف فثبت حينئذ بطلان ألوهيته. الأمر السابع، لو غضينا البصر عن مسألة تعدد الآلهة، مسألة بما هي هي، فهناك لو كان في تعدد آلهة بصير في تنافي بالإرادة. افرض انه والله يا خي اتفقوا انه يستولوا على عرش واحد ويخلقوا خلق واحد، اتفقوا، بس يضلوا متفقين على طول بكل شيء الا ما يختلفوا بمورد من المورد. ما دام كل منهما صاحب إرادي، هل انت لاحظ عالم الخلق، عالم المخلوق الإنسان، أنا إلي إرادة مستقلة وأنت إلى إرادة مستقلة، نتفق بالأخير، فما نختلف على بعض الجزئيات. عندما يختلفان في الإرادة شو مثل؟ اتصور أنه أحدهم أراد خلق الإنسان، خلق زيد، الثاني ما أراد خلقه، يلزم أن يكون زيد موجودا ومعدوما في آن واحد ولا محال، إما موجود أو ما. اتصور لما بيختلفوا، انه واحد بده يخلق زيت انسان، التاني لا بده يخلق هالموجود بهيمي، يلزم منه ان يكون هذا الموجود انسانا وبهيمة في آل واحد. ليش؟ لان المراد الالهي يستحيل ان يتخلف عن الارادة الالهية، بدليل قوله تعالى كن فيكون. بس تتحقق الارادة بده يتحقق المراد، بس في محال. طيب اذا الاله رقم اول اراد انه الموجود زيت، الاله رقم اثنين اراد ان يكون فيل، كل من المرادين بده يتحقق، فليش من الموجود الواحد انسان وفيل في آن واحد؟ مش ممكن. موجود ومعدوم كمان مش ممكن. هذا مما يكشف على انفراد عالم التدبير والربوبية والإرادة. إني صلى الله عليه وسلم في الخبر، خبر أورد العلم المجلسي في بحاجة التالي صفحة 219 في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله قال عليه السلام لو كان إلهين كما زعمتم لكانا يخلقان كل منهما خلق. فيخلق هذا الأول إله الأول واحد ولا يخلق هذا، ويريد هذا ولا يريد هذا، ولا طلب كل واحد منهما الغلبة. وإذا أراد أحدهما خلق إنسان وأراد الآخر خلق بهيمة فيكون إنسانا وبهيمة في حالة واحدة. وهذا معه فلما بطل هذا ثبت التدبير والصنع لواحد، ودل أيضا التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض. شوف هنا وحدة النظم بشق الائتلافي مش بشق الغائي، وقوام بعضه ببعض على أن الصانع واحد جل جلاله. أيضا في خبر تاني يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه قلت لأبي عبد الله ما الدليل على أن الله واحد؟ قال شوف برهان التدبير لذلنا يتسلق من الحيل إلى التوحيد. قال اتصال التدبير. شو اتصال التدبير؟ الأوامر الصادرة من العرش بعد خلقك صادرة من العرش لتدبير أمرك. أي أمر؟ أمرك من كل الجهات، من الجهة التشريعية في التشريع والتقديم، من الجهة التشريعية في عالم الامتثال والتوفيق، من الجهة التكوينية بكل أنحاء وجودك. طبعا هذا المفهوم العام، بس كيف تفصيله سيأتي بحثه مفصلا. لكن قال اتصال التدبير وإتمام الصنع، شوف وحدة النظم الكوني، وتمام الصنع كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من اللطائف في الأخبار أنه بتلاقي لأني ساق البشر بحسب أوعيتها. بيجي عندهم شخص مثل الزنديق المتقدم عنده علم وعنده قدرة على التحمل، الإمام نعش نقاش برهاني. شو النقاش البرهاني؟ يعني استدل جاب له أدلة لبيان الواقع بما هو واقع. بس في أسلوب تاني بالاستدلال بيسموه الاستدلال الجدلي. الاستدلال الجدلي لإسكات الخصم. كيف بتسكتوا؟ تنتظر شو حكى، كل شيء بيحكي بترجموا فيه. هلا حكي صح غلط مسألتين، بس إذا ألزمته بكلامه بده يسقط، إذا أسكتته بتكون أفحمته. بسموه جدل، بس ما بتكون بينت له الواقع هاي، بس بتكون أسكتته وأبطلت له حينئذ حجته. هاي بسموه استدلال جدل. شوف الإمام شو عمل بالاستدلال الجدل في هالمثل. يقول الفضل بن شاذان سأل رجل من الثانوية، ثانوية يعني بيعتقدوا إلهين، إله للخير إله للشر. بس إسا كل من عبر صنار المشروس لحد لا بيعتقدوا بوجود إلهين. لش أهل الكتاب من مسيحي ويهودي بيعتقدوا بتعدد الآلهة. هلا يعني باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، بالأخير إله واحد، ليش معنى الإبهار عطراب؟ ليش معنى؟ بس ما أنت عم تقول بتعدد الآلهة لما بتحكي بالأسماء الثلاثة.
سأل رجلا من الثانوية من عبدة النار المجوس أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا حرص، فقال له إني أقول إن صانع العالم اثنان. شوف ما جاب لي دليل برهاني مثل ما جاب الإمام الصادق للزنديق، فما الدليل على أنه واحد؟ شرع أنه الله واحد. فقال عليه السلام قولك، شوف استدلال الشدل تأخذ من قول، قولك إنه اثنان، هل أنت إنسان؟ فإذا أنت اعترفت بواحد وزيادي وحدي، أنا ما اعترف بواحد، أنت ما اعترف بواحد وزيادي التاني، فإذا في إجماع بينه وبينك، في اختلاف. الإجماع أنه أنا وياك مجمعين على الأول، أنت الزنب التاني. لذلك قال له قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، لا، قال له لأنك لم تدعي الثاني إلا بعد إثباتك الواحد، فالواحد مجمع عليه وأكثر من واحد مختلف فيه، فأنت ما تجيب الدليل على الاثنان، مش أنا تجيب الدليل. جبت فلا بيقول واسكت.
الله صل على محمد وآل محمد.
بالواقع تعدد الآلهة في مرتبة الذات هو المعبر عنه بالشرك، وغالب ألفاظ الشرك الواردة في الكتاب والسنة يراد به الشرك في عالم الذات، هو بإيجاد شريك، وإن كان يستعمل لفظ الشرك بمعنى آخر وهو الشرك في العبادة وفي الطاعة، لكن سيأتي بحثه فيما بعد. المولى جل وعلا من شدة اهتمامه بمسألة التوحيد، مش بس أنه جاب الأدلة على التوحيد، إلا وتكلم عن لوازم الشرك ومهية الشرك في التوحيد الذاتي، جعل الشرك بأنه ذنب لا يغفر. لذلك قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه أي معصية بتعملها ممكن بالتوبة بالشفيعة بي ممكن الغفران، إلا الشرك مش ممكن الغفران فيه أبدا. في سورة النساء الآية 48 جعل المولى جل وعلا الشرك ضلال بعيد، يعني خروج عن عالم ضلال بس بعيد، يعني خروج عن كل مراسم العبودية. لذا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء الآية 116 جعل الشرك ظلم عظيم في سورة لقمان الآية 13 إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جعل الشرك أمرا يوجب حينئذ دخول النار والمشرك محرم عليه دخول الجنة. لذا قال في سورة الميت الآية 72 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كله بالواقع من ناحية التوحيد الذاتي، من ناحية نفي الشرك. أما من ناحية نفي الجزئية ونفي التركيب وإثبات البساطة، وما معنى البساطة لابد من إرجائه إلى الأسبوع المقبل. ندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.